هذا ابن القيم رحمه الله يقول الإنسان إذا ابتلي بعدو من الإنس أو بعدو من الجن كيف يتعامل معه؟ أما إذا ابتلي بعدو من الإنس فهذا التعامل معه لا تستوعب، ادفع بالتي هي أحسن، ما قال بالحسن إذا كان هنا حسن وهنا حسن آخر وهنا أحسن منهما وهنا أحسن من الجميع، شوف أحسن ما تجد ادفع بالتي هي أحسن، إذا فعلت فإن الذي بينك وبينه عداوة رجعت العداوة، صار كأنه ولي حميد حديث، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما العدو من الجن ما تستطيع تعامله بشيء، مالك إلا شيء واحد، قال لو إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، مالك إلا في سبيل الله تبارك وتعالى في رد كيده. كان رحمه الله يمزح مع بعض أصحابه إذا قام للمسح مناسبة، ولكنه لا يكثر ذلك، منها أنه كان رحمه الله يدعون أهل الجماعة والإخوان لزيارته لقهوة بعد العشاء، عند القهوة بعد صلاة الظهر، يعني ما يوافق، فجاء واحد طلب منه قال بوعدك، قال والله السنة هذه موعدين تنتبه انت مقبله، قال تحجب هذا قال كيف سنة كاملة ها؟ تبسم الشيخ، وكان الوقت ذاك ما بقي على في ذي الحجة إلا 4 أيام 5 أيام، فمعناه صحيح أنه سنة مقبلة رحمه. كان جاره أعرف الشايب يسمى الغديفي عمره من 60 إلى 70 تزوج الغديفي هذا، وقابل الشيخ يهنيه بالزواج، قال يا شيخ يا شيخ شوف اصبعي شوف يدي عضتها، قال الشيخ احمد ربك هذه نعمة لي فدام لها سنون طيب هذه. فمن هذه المسائل يعني من ترويح النفس وعدم معنيها رحمه الله تبارك وتعالى. وكان ايضا رحمه الله مرة من المرات اهدي له قدم له من احد اقاربه وجيرانه عشاء صحن عشاء في عشاء، وكان من عاده ان مثل اذا هذا يهدى قبل اذان العصر حتى يكون عشاء الناس بعد العصر، فلما اراد ان يخرج من المسجد قالت مزيته هذا الصحن العشاء من فلان، اي خرج من المسجد وجلس للطلبة بعد العصر، ولما انتهى الدرس قال لهم عندنا لبن لبن الطين هذا لبن ينقله من محل لمحل من غرفة لغرفة، قال لي يعني مال الشغل ويحب يساعدنا، جو الأخوان منهم من تأخر ومنهم من انسرح ومنهم من جاء مستعدين يبون يشيلون اللبن هذا، فلما دخلوا قدم لهم الطعام وقال هذا وين اللبن يا شيخ؟ قال لا عدلنا عنه تفضلوا. وكان ايضا رحمه الله ما يرد المستعير الكتاب، اذا طلب الكتاب يعيره يقول لا تبخلوا، ولو فرضنا ان هذاك انه مثلا يعني ما يصير يتقطع منه ولا ينحم للشيء، الفائدة اللي يحصل لك من الكتاب هذا يعني الأجر أعظم مثل من ثمنه. وكان أولاده رحمه الله 3 عبد الله ومحمد وأحمد، عبد الله أكبرهم ويكنى أبا عبد الله، توفي وله أولاد، وكان يشارك في طلب العلم عبد الله، له يشارك في طلب العلم، كان يقرا معنا عند الشيخ رحمه الله. ومحمد الان موجود في الدمام، واحمد توفي رحمه الله، وكانوا هم اصلهم من المستفد من الشمال عند حائل من تميم، من تميم، ونزح جده الى عليله. ابوه رحمه الله كان طالب علم، كان يقرا على الشيخ على القاضي على الشيخ عبد العزيز المانع، يقرا عليه الدروس الذي يقراها الطلاب على الشيخ بعد العصر وبعد المغرب، وكان اماما ايضا قبل ذلك في مسجد مسروق. ومات ابوه وهو صغير، وماتت امه كذلك وهو صغير، فعاش يتيما، وكفله اخوه حمد اكبر منه، حمد الناصر السعدي، كفله وزوجته رحمها الله قامت به خير قيام حتى انه وصل الى هذه الحاله رحمها الله. هذا ما استحضر الان من ترجمه شيخنا. واما تلاميذه وهم كثيرون، لو نقرا عليكم بعضهم، لكن الظاهر انه بلغوا ما شاء الله، بلغوا 150، 150 اخرهم يوسف بن عبد العزيز الشبل الذي قلنا انه ياتي اليه في كل يوم صباح يتدرس له القران، ومنهم الذي تولى القضاء، منهم الذي تولى الافتاء، ومنهم الذي تولى الامامه، ومنهم الذي تولى الرئاسه رحمهم الله. وكانت الكتب الذي يقراها غالبا في الحديث اما بلوغ المرام والا المنتقى، وفي الفقه اما الاقناع او المنتهى او قواعد ابن رجب، وربما قرأوا في بعض الكتب المطولة، واللي كان يكدرها عليهم هي الروض المربع وحواشي، والمنتهى أيضا قرأنا عليه في أصول الفقه مختصر التحرير، في التفسير تفسيره تفسير الجلالين، في العقائد الطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد، وفي النحو القطر والأجرمية والملحة والأسية، وفي العقائد قرأنا عليه الواسطية. هذه دروسه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسنتم فضيلة شيخنا على ما أفضتم به من الحديث عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. وهنالك طائفة من الأسئلة، أكثرها أسئلة عن الشيخ عبد الرحمن وبعض الاستفتاءات، فنأخذ ما تيسر مما له علقة بالمحاضرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا نشهد الله على حبكم فيه، والذي كنت أريد أن أسأل عنه: لماذا لم يتولى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وظيفة القضاء وهو أحق من يستأهلها؟
أي جواب: شيخنا رحمه الله عزف عن القضاء، عرض عليه القضاء مرات بطريقة غير مباشرة، وبين لهم بأنه لا يرغب ذلك. وفي إحدى السنين لما سمع بأن الملك عبد العزيز رحمه الله سوف يقضي من القصيم، وكان إذاك القاضي في عنيزة الشيخ عبد الله، شيخنا رحمه الله عبد الله بن محمد بن مانع، وكان قد بدا عليه الشيخوخة والضعف، ويحبون يعينون في عنيزة بدله. فلما سمع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي بقدوم الملك انسل خفية وسافر إلى مكة يأخذ عمره خشية أن يلزم بذلك ويحصل يعني رد فعل، مع أنه مصمم على عدم قبول القضاء. وكان ذاك شخص محتسب يوزع الرسائل اللي تأتي للناس، ما كان هناك بريد، ما كان هناك بريد يوزعه هذا، وكان يعني دلال السيارات، يعرف السيارات. فلما علم اسمه حمد الجبهان، فلما علم حمد الجبهان بسفر الشيخ عبد الرحمن انسل من دون أن يشعر، يعني عتب عليه وكان صديقا له. فجاء إلى والدي رحمه الله وقال له الأمر كذا وكذا وكذا، أريد أن تجعل على لساني أبياتا تعاتب فيها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كيف سافر ولا أنا لم أعلم، أن ما يسافر أحد إلا بمعرفتي ولا وافضة الدلالين. فكتب له والدي رحمه الله 5 أبيات أو 6 يعني يعتب فيها على الشيخ عبد الرحمن ويقول كيف سافرت وأنا ما أدري، أو أنك تظن أني أفشي السر وأنا حاشا أن أفشي سرك لو أنك يعني أخبرتني، وسفرك هذا يعني يفقدك أهل عنيزة، يفقدك الدروس والمشايخ وإلى آخره. هذه نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا يا سماحة الشيخ أنك كنت تحضر دروس الشيخ عبد الرحمن في الليل ومعك بعض تلاميذ الشيخ، ثم إذا جئتم إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن وجدتم شيئا لم تكونوا قرأتموه في الكتب، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح. اتخذنا غرفة في المسجد، في مسجد الجامع، وأسسناها وجعلنا فيها أدوات ومعاملنا القهوة والشاهي، ونشرب الشاهي ونستعين بهذا، ونجلس بعد العشاء نحضر الكتب المتن والشرح والحاشية وما يتعلق بذلك، وندرسها ونتأملها حتى إذا حضرنا إلى الدرس ونحن قد ألممنا بها. فإذا ونحاول أيضا بأننا نلقي على الشيخ إما سؤال فيه يعني إعجاز ولا إشكال ولا يعني حاول على ذلك. فإذا جئنا إلى الدرس جاء الشيخ رحمه الله وشرح لنا الدرس ووضح لنا أشياء وأخرج لنا أشياء ما كنا نتوقعها. إحنا طلبة علم نقرأ المتن والشرح والحاشية ما شفناها اللي هو، فيستنبط ويستخرج ويوري أشياء فوائد ما كنا نظنها. وإذا أردنا عليه بعض الإشكالات اللي كنا نظن أنه يعني فيها يعني إعجاز حلها بسهولة ويسر رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا يا سماحة الشيخ لو حدثتمونا عن قصة إدخال مكبر الصوت في مسجد جامع عنيزة، فإننا ذكر لنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من أوائل من أدخل هذا الجهاز.
نعم، لما أنه ورد المكبرات هذه تبرع بن سليمان، عبد الله بن سليمان من أهل عنيزة وهو وزير المالية، فتبرع وجاء بجهاز، والجهاز هذا لا بد يكون بعد الكهرباء، دخل الكهرباء المسجد ودخل الجهاز هذا. فلما جهزه استعمله وخطب الشيخ خطبة كبيرة وذكر محاسن الآلة هذه وفوائدها، وأنها تبلغ الخطب والمواعظ والدروس البعيد والقريب، استنكر بعض الناس ذلك فقالوا إن هذا من البدع المحدثات ما كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومنعوا دخولها مساجدهم. الشيخ الشيخ حال ما علم بها استحسنها وذكر فوائدها وذكر عليه منافعها وأيدها وشجع عليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يكتب في مجلة المنار وأنها تصل إليه أعدادها؟
نعم نعم، كانت تصل إليه، وكان بينه وبين محمد رشيد جرى مكاتبات، عندي صورة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ محمد رشيد جرى، كتب له كتابا لما ظهر كتاب تفسير طنطاوي الجوهري، هذا من علماء مصر حشى هذا التفسير من أشياء بعيدة عن التفسير وفيها أشياء مخالفة لما عليه الجماهير، فاستنكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا الكتاب لما جاء، وكتب كتابا للشيخ محمد رشيد جرى يمجده فيه ويثني عليه ويمدحه ويقول إن هذا الكتاب خرج بهذه الصفة، أريد منك يا شيخ محمد رشيد جرى أن تكتب في مجلة المنار عنه تحذر الناس عنه. لكن الشيخ محمد رشيد جرى ما تجاوب مع الشيخ عبد الرحمن، كتب له الكتاب جواب على أننا اطلعنا على كتابك، والكتاب هذا قد علمنا به واطلعت على أشياء منه، والرجل هذا من أصدقائنا وأصحابنا ولا عرفنا على شيء بين، واللي تقول هذا أنا ما رأيته أو قال ما شفته، فلم يعني يتجاوب مع الشيخ، إنما الشيخ رحمه الله ما ترك نصيحة النصيحة حتى أنه كتب محمد رشيد رضا يحذر من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنا نتوقع أن نسمع من سماحتكم حديثا عن عبادة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعن زهده وتقلله من هذه الحياة الدنيا.
هو رحمه الله بهذه المثابة لذكر السائل، ما الدنيا ما يعرف عنها شيء، لما أنه تولى المسجد كان المسجد الجامع يعني مقرونا بالقضاء، القاضي هو الذي يتولى الإمامة في الجامع والخطابة، والجامع قديم وعليه أوقاف سبائن منها يعني بيوت ودخاكين تؤجر، ومنها نخيل موصل بثمرتها الإمام الجامع، فلما أن الشيخ تولى عليها وجاءت الثمرة واستأذنوه في قال لا تدخلونها بيتي، حطوها عند فلان ونزعها على المحتاجين من الطلبة، فلم يكن يأخذ منها شيئا مع أنه ليس غني ليس لاسدة، كان بالأول ينفق عليه أخوه حمد كما ذكرنا، وله أخ آخر من الأم اسمها القاضي يسكن في البحرين أو في الهند يرسل له، ثم بعد ذلك لما كبر أولاده يعني قال الله تبارك وتعالى ما عنده شيء ولا ما عنده أموال ولا عنده شيء وعازف على الدنيا مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ، قد قرأت ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لكم في الرسائل التي نشرتموها أثابكم الله، وأريد أن أسمع منكم حسن استقبال الملك عبد العزيز له في الرياض حول مسألة يأجوج ومأجوج.
مسألة يأجوج ومأجوج لما أنه يعني بلغ خبر إلى الملك استنكرها الملك بعد أن يعني كتب للملك من بعض المشايخ في استنكاره، وطلب حضور الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض ومعه تفسيره لأجل يطلعون عليه، يقال فيه أشياء تخالف العقيدة والإسلام، فلبى الطلب وجاء إلى الرياض واستقبله من استقبله من المشايخ وحضر عند الملك رحمه الله. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله حكيم وعاقل وبعيد النظر، ما يعني أخلف ظن الناس فيه، ظنوا الناس أنه لما استلحقه يبي يحفر شيء، ما حفر شيء. قالوا أنت يا شيخ أخونا والمشايخ أخوانك، ولا قالوا عنك شيء أبدا، بس يأجوج ومأجوج، ما نحب أنك يعني تظهر على القول لأنها فيها إشكال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قال بجهات كلامكم على الرأس، ويأجوج ماجوج ما هي من أمور العقيدة الذي يجب الإيمان بها، وإذا ما اعتقدها الإنسان يخلف دينه، وما دام لكم تقولون هذا سمع وطاعة. فلم يتكلم فيها الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك حتى توفي. أما بعد ذلك قام طلابه وبحثوا فيها كما ذكر له. أما ما يحكى بأنه قيل غير هذا الكلام فلم يرد ولا يصح. والشاهد كتابه الذي قد كتب لي وضح لي توضيح كامل، قال أخشى أن يرسلك الخبر على غير الحقيقة، مذكور في الكتاب الذي يقول ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرسائل التي طبعت بينكم وبين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا المجلد المسمى بالأجوبة النافعة، هل عندكم رسائل أخرى سوف تطبعونها بعد ذلك؟
أنا ما عندي شيء له وجه، يمكن يوجد اثنين ثلاث أربع شذت عن الطبع، لكن فيه رسائل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي بينه وبين بعض طلبة العلم في الكويت، ثلاثة من طلبة العلم في الكويت كاتبوه ووجدت يعني أجوبته وجاءوا بها إلي وقابلناها على خطه، ظهر لنا بأنها مطابقة وقربتها وطبعت بكتاب اسمه الأجوبة السعدية على أساس الكويتية أو خلاف من هذا المعنى، مطبوع موجود عن ثلاث أصوات، لا بأس به، بحث طيب رحمه الله. وفي أيضا كتابات أخرى أخونا الشيخ هيثم الحداد يحققها على غرار ما حقق كتاب أجوبة النافعة، سوف تطبع قريبا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ظهر لي كثيرا من ما قرأت من كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه دقيق غاية الدقة في كلامه، وأن الحشو قليل في كتاباته، وأن عنده موهبة وفطنة حول ما يستحضره من كلام المصنفين، فهل هذا المنهج موجود في حلقة الدرس؟ ثم هل استفاده من أحد مشايخه الذين ذكروا في ترجمته، أم أنه من فتوحات الله عليه؟
ذكرنا فيما سبق بأنه استفاد من شيخ الشنقيطي في كيفية إلقاء الدرس وتحضير الدروس وجمع الطلاب على كتاب واحد، هذا لا شك أنه له تأثير. والتأثير الثاني عكوفه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. والثالث مثل ما ذكر السائل، فتوحات من الله تبارك وتعالى، لأن الرجل صالح نيته صالحة وقصده نفع المسلمين وبعيد عن الأنانية، فلهذا يعني علم الله من صدق النية ففتح عليه هذا الفتوح.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الشيخ كتب تفسيره وعمره 38 عاما؟
نعم، هذا صحيح مذكور، هذا أول ما بدأ بها، هو ما بدأ بها يكتب الكتابات هذه، ويوجد يعني في النسخ القديمة المخطوطة تاريخ كل دفتر هي موضوعة في دفاتر، لقد رأيتها مخطط في دفاتر، وكل دفتر منخور في التاريخ تصنيفه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر في أكثر من ورقة وإن كان خاصا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يلبس العقال أحيانا؟
لا أعرف أنه يلبس العقال، ولم أره مرة عليه العقال، وإنما بعض تلاميذه يلبسون العقال. لو مرة واحد من الطلاب يصلي عنها الجمعة وصيد المنبر وعليه عقال، فاستنكر الناس ذلك ان يتطوع يخطب عليه عقال، مع انه لا حرج في لبس عقال. هذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله له كتاب اسمه مطبوع، طبع على فقه الملك عبد العزيز، وكفر طبعه، ذكر فيه فوائد يعني العمامة والعقال، رد على بعض الأخوان الذين استنكروا العقال وقالوا أن العمامة هي السنة والعقال بدعة وشيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قرأنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يكلف بعض تلاميذه بتحضير المسائل الخلافية، ثم يقسم التلاميذ نصفين، فيجعل فريقا يتبنى رأيا وفريقا آخر يتبنى الرأي الآخر، ثم يسمع حجج الجميع وينهي القول بما يراه راجحا، فهل ذلك صحيح؟
نعم، هذا صحيح ومطبوع، المطبوع عند الكتب هذه مطبوع. أقول قال مستعين بالله، قال الواثق بالله، قولين في مسألة كل واحد منهم ينتصر إلى آخر. وهنا مسألة فيما عن حالته ما سبق، إذا دعي إلى قهوة، مجلس قهوة، صار في ناس كثيرين، فيه لغط في الكلام وفي كذا، موعد إلى بعض أصحابه المعرف، قال إذا شفت هذه الحالة فلتصدر اسألني عن مسألة، ولو لم تفهمها اسألني عن حكمها من المسائل التي يحتاجون إليها، مسائل الصلاة، الطواف، المصحف، المسألة الخفين، الغسل، التيمم، اسألني حتى أني أجاوبك وينقلب الكلام الذي في خوض ولغط إلى بحث علمي. فكثيرا من مجالس الشيخ رحمه الله بهذه المسائل، إذا شاف الكلام الذي يعني ينصرف إلى شيء لا فائدة فيه ولم يحل القيام، ما يحب أنه يقوم قبل أن تتم يعني صب القهوة مثلا، صب الشاهي، حتى البخور، لو يقوم قبل ذلك صار انقطع المجلس. في هذه الفترة يأمر أحد طلابه أن يسأله سؤال، فإذا سأله تصدر الشيخ الجواب وأنصت للبحث هذا، وانقلب المجلس هذا من كونه مجلس لغط إلى مجلس علم. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة حول الشيخ كثيرة كما قلت، وهنالك أسئلة في الإنترنت، ونريد أن نعرض على سماحة الشيخ استفتاء من فرنسا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمريض بالسكري أن يفطر في رمضان إذا كان يتضرر بهذا المرض؟ وهل حقنة الأنسولين تفطر أم لا؟
المعروف من كلام العلماء على أنه إذا كان الصوم يضر بالمريض أنه الحمد لله، الله تبارك وتعالى قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. وأما الإبرة التي تذكر فهي إذا كانت بالعضل، كان فيما سبق الفتوى على أن كل ما دخل جسم الآدمي فإنه يفطر، أخذوا على هذا مدة، ثم تفتح الذهن شوي وقالوا لا، إن كان الإبرة هذه إنها في الوريد يدخل في الدم فإنه يفطر، وإن كان في العضل فإنه لا يفطر. ثم بعد ذلك تفتحوا نسبيا وقالوا إن كان الإبرة مغذية فإنها تفطر، وإن كان ما هي مغذية فإنها ما تفطر ولو كانت في العرق في الوريد. الشاهد المسألة هذه الذي يقول الأنسولين أنها إذا كانت في العضل فالظاهر أنها ما تفطر لأنها لا ما تغذي، هي مغذية يعني. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن سماحة شيخنا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك، ولو حدثتنا عن بداية توليك القضاء والإفتاء متى كان ذلك؟
كان ذلك كنت من طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من سنة 49 إلى 50، 51، 52، 53. فلما صار في آخر سنة 53 أوعز الملك عبد العزيز رحمه الله إلى شيخنا شيخ مشايخ القصيم الشيخ عمر بن سليم رحمه الله بأن ينتخب بضعة من طلبة العلم لبعثهم إلى منطقة جيزان، منهم قضاة ومنهم مرشدون ودعاة. فانتخب الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن سليم جماعة منهم عمنا عبد الرحمن بن عقيل رحمه الله، ومنهم أنا، ومنهم جماعة من إخوان في بريدة وفي البكيرية وفي الرس وفي المدنب. وسافرنا مع الشيخ عمر بن سليم، حجينا معه سنة 53، وعمري إنذاك 18 سنة، وهي تلك السنة التي حصل الاعتداء فيها على الملك عبد العزيز وابنه سعود لما خرج عليه اليماني من الحجر وكاد أن يعني يطعنه بالسكين فكفى الله شره. ثم سافرنا مع الشيخ مع المشايخ إلى جيزان ومكثنا فيه 3 سنوات، وأنا مع عمنا عبد الرحمن كمساعد، ما توليت القضاء في ذلك المرة. فلما رجعنا استقلت ورجعت، وفي سنة 58 جاء برقية من الملك عبد العزيز إلى أمير عنيزة بن سليم على أن عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل لأن فيه لازم عجل يعني بلغوه يسافر إلى ابن فيصل. ابن فيصل هو أمير بريدة أمير العقاقرة. سافرت إلى أمير بريدة وطلبت يعني حاولت قال ما يتم أمر الملك عبد العزيز ما في محاولة. حاولت فسافرنا إلى الرياض فصادفنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله شيخنا جاي من الرياض إلى بريدة وقد تعطلت سياراتهم، فوقفنا عند سيارات يصلحونها وسألت الشيخ عمر، أخبرني الشيخ عمر رحمه الله على أن عمك عبد الرحمن أكثر الإلحاح على الملك عبد العزيز يطلب الإقالة، والملك عبد العزيز ألزمنا أن يشوف أحد المحلة، فذكرت له بأنك تقوم مقامه. فقلت له: يا شيخ، ترى أنا ما أستطيع العمل بالقضاء ولا يعني يمكنني هذا. حاولت أنه يعني ينصرف عن هذا، اكتب لي، ما تمكنت. قلت: أذن أجل إذا كان ولا بد. حكى يوم الشيخ محمد السويدري رحمه الله كان قاضيا في أبي عريش، قلت له: أجل ينتقل السويدري من أبي عريش إلى جيزان الذي هي قضاء كافة وأنا أكون في أبي عريش أخف شوي. فاستحسن ذلك الشيخ عمر رحمه الله، وكتب كتاب للملك ورحنا للملك وسلمنا الملك وبلغوا بهذا. فجلسنا في أبو علي مقدار 6 سنوات أو 7 من سنة 58 إلى سنة 65 65 69 61 61 63 64 65 65. طلبونا نرجع إلى أبو علي ورجعنا من طريق الرياض وبقينا في الرياض مدة. وافق أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عهد إليه من قبل الملك تصحيح كتاب الإنصاف وتصحيح كتاب المبدع وتصحيح كتب أخرى للطبع، وجاءت بالكتب الخطية عند الشيخ. وعهد عبد الرحمن بن قاسم أنه يلتمس من الإخوان من يمسك الكتب هذه يقابلون بعضها على بعض عند الشيخ. فقال لي عبد الرحمن بن قاسم، فحضرت عند الشيخ محمد بن إبراهيم وصرنا نمسك بعض الكتب ونقرأ، وفي الحين نقرأ عليه أنا وحين يقرأ على غيري وحين يعني يشكي شيء ونبدي ما عندنا. صادفت أن الشيخ سالم الحناكي رحمه الله كان قاضي في الخرج وأقيم لكنسون قاضي بدله، فكان اللي تولى الأعمال عند الملك عبد العزيز للقضاء إبراهيم الشاقي رحمه الله. ناداني الشاقي وقال تحضر بكرة عند جلسة الملك. حضرنا عنه، دخلت على الملك رحمه الله وقال لي أبي تصير قاضي في الخرج. قلت له أنا ما بعد بلغت يا مسألة القضاء، أنا خلنا أدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم فإذا تمكنت أنا بسمع الطاعة. قال أصفى إلي الشيخ، قال محمد بن إبراهيم هذا تراه ويدل وخولي ولا تخرج عن رأيه ويسيك بركة إن شاء الله ولا يعني يهمونك ويطلق صدره ويقول أصلح النية أصلح النية أصلح النية أقر بكتاب بكتاب دور كتاب بكتاب أكتاب أنا أعرف الشخص. قلت له الأداب الشرعية وتوه أطلب علم الكتاب الشرعية ويقرأ عليه. قال الكتاب الشرعية اقرأ. إيه قام بالشاقي واعتذرت وقال هذا الملك الشيخ عمر هو اللي محمد هو اللي معين. تعجبت، انا كنت اجلس عنده ولا قال لي شيء. علمت الشيخ محمد واعتذرت منه وطلبت منه يعتذر لي ولا وافق. قلت له اجل اذا كان ولا بد فلا استطيع الا ان تكون انت مرجعي فيما يشكل علي وتلتزمني بذلك رحمه الله. التزمنا الله يقول له جلست مدة في قضاء الخرج ثم نقلت إلى قضاء الرياض وبقي في محكمة الرياض 5 سنوات من 66 إلى 70. بعد ذلك أقيل الشيخ عبد الرحمن بن عودان من عنيزة لأمور صارت بينهم هناك، وكان يعني أمراء عنيزة لهم قيمة عند الملك عبد العزيز. فلما طلبوا منه أنه يقيله قال من طرف ابن عودان علي سامحنا عنكم وأنتم تخيروا بين 3 ابن سعدي أو الشيخ سلمان بن عبيد أو عبد الله بن عقيل. أنا إذا قابل في الرياض تشاوروا في عنيزة وقالوا ابن سعدي أكبر من ذلك ما يدري تولى القضاء، وإذا در الأمر بين هذا طلبوا من الملك أني أصير قاضي عنده. فلما بلغني ذلك تأثرت جدا وحاولت التخلص مع الشيخ محمد بن إبراهيم ومع الشايخ ومع ولي العهد وقالوا هذا ما نستطيع يعني نقف في أمر ما مضى به الملك عبد العزيز، لابد أن تمتثل. امتثلنا ورحنا جلسنا هناك 5 سنين. فلما فتحت دار الإفتاء وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يكون إصلاح أعضاء، كتب لي كتابا على أننا طلبنا من ملك سعود أن تكون عندنا عضو في دار الإفتاء، وقد أجابنا على ذلك، حبينا أخبارك حتى يعني تستعد لذلك. لما مضى نحو أسبوع أو أقل جاني برقية من ملك سعود، عين ناس عضوا في دار الإفتاء، فأنت إنهوا أعمالكم في عنيزه وتوجهوا إلى الرياض. بعد هذا البرقية بنحو أسبوع أو أقل جاءت برقية ثانية، تصلكم الطائرة توجهون بها أنتم عائدكم إلى الرياض. فسافرنا من عنيزه إلى الرياض يوم واحد من رمضان سنة 1375. بقيت مع الشيخ محمد بن إبراهيم من 75 إلى أن توفي في سنة 89. بعد ذلك لما توفي الشيخ خالد الملك فيصل رحمه الله، كان في مكتب الشيخ في دار الإفتاء وفي الرئاسة معاملات كبيرة فيها مشاكل بين القضاة والتمييز وبين بعض رؤساء القبائل وبين الأشياء جاية من الديوان. فقال الملك فيصل رحمه الله أصدر أمره على أن يعين لها 5 من القضاة يكبر يعني يرأسهم أكبرهم سنة، وهم الشيخ راشد بن خنين والشيخ محمد بن عودة والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عمر المتلف وعبد الله بن عبد. اجتمعنا وصار الرئاسة لأكبرهم سنا، وتولينا هذا مدة سنة تقريبا حتى انتهت المعاملات المشكلة دي. بعدين عينوني عضوا في التمييز مع الشيخ عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن سليم والشيخ محمد بن جبير. بعد ذلك تعينت لجنة تسمى الهيئة القضائية العليا بعيسى محمد بن جبير، وعينوني فيها عضوا. بعد ذلك تشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة الشيخ محمد بن حركان، والهيئة القضائية برئاسة محمد بن جبير، عينوني عضوا فيها. بعد ما نقل الشيخ بن حركان من مجلس القضاء الأعلى إلى الرابطة وتولى الشيخ عبد الله بن حميد، فاقترح بأني أكون أنا رئيس هيئة دائمة، وبقيت فيها إلى سنة 1405. تمت المدة النظامية، أحل للقضاء ومددوا لي سنة، وبعد السنة انتهى العمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وأمدكم بالعافية والصحة وطول العمر على الطاعة والعافية. وما زال سماحة شيخنا مستمرا في دروسه وفي إلقائه للعلم في مسجده في حي الهدى جامع الشيخ عبد الله بن عقيل وفي بيته، وهو إن ترك العمل الحكومي فإنه لم يترك التدريس والتعليم، فإنه فاتح بابه، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويجعل ذلك في موازين حسناته. وإلى هنا ينتهي حديث سماحة شيخنا عن شيخه شيخ مشايخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نسأل الله أن يغفر للشيخ عبد الرحمن وأن يقعده في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الجميلة، وأن يثيب الجميع ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا ابن القيم رحمه الله يقول الإنسان إذا ابتلي بعدو من الإنس أو بعدو من الجن كيف يتعامل معه؟ أما إذا ابتلي بعدو من الإنس فهذا التعامل معه لا تستوعب، ادفع ادفع بالتي هي أحسن. ما قال بالحسن إذا كان هنا حسن وهنا حسن آخر وهنا أحسن منهما وهنا أحسن من الجميع، شوف أحسن ما تجد ادفع به، ادفع بالتي هي أحسن. إذا فعلت فإذا الذي بينك وبينه عداوة رجعت العداوة، صار كأنه ولي حميد حبيب، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما العدو من الجن ما تستطيع تعامله بشيء، مالك إلا شيء واحد، قال لو إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، مالك إلا في سبيل الله تبارك وتعالى في رد كيده. كان رحمه الله يمزح مع بعض أصحابه إذا قام للمزح مناسبة، ولكنه لا يكثر ذلك. منها أنه كان رحمه الله يدعون أهل الجماعة والإخوان لزيارته لقهوة يعني بعد العشاء عند القهوة بعد صلاة الظهر، يعني ما يوثق. فجاء واحد طلب منه قال بوعد شيء، قال والله السنة هذه موعدين كانت ليش انت مقبله؟ قال تحجب هذا كيف حد كامل ها؟ يتبسم الشيخ، وكان الوقت ذاك ما بقي على في ذي الحجة إلا 4 أيام 5 أيام، فمعناه صحيح أنه سنة مقبلة. الحمار كان جاره أعرفه الشايب يسمى الغديفي عمره من 60 إلى 70 تزوج الغديفي هذا، وقابل الشيخ يهنيه بالزواج، قال يا شيخ يا شيخ شوف اصبعي شوف يدي عضتها، قال الشيخ احمد ربك هذه نعمه لي ودام لها شهود تعض طيب هذه. فمن هذه المسائل يعني من ترويح النفس وعدم معنيها رحمه الله تبارك وتعالى. وكان ايضا رحمه الله مره من المرات اهدي له قدم له من احد اقاربه وجيرانه عشاء صحن عشاء في عشاء، وكان من عاده ان مثل اذا هذا يهدى قبل اذان العصر حتى يكون عشاء الناس بعد العصر. فلما اراد ان يخرج من المسجد قالت مزيته هذا الصحن العشاء من فلان، اي خرج من المسجد وجلس من الطلبه بعد العصر، ولما انتهى الدرس قال لهم عندنا لبن، لبن الطين هذا لبن نقله من محل لمحل من غرفه لغرفه، قال لي يعني مال الشغل ويحب يساعدنا. جو الاخوان منهم من تاخر ومنهم من انسرح ومنهم من جاء مستعدين يبون يشيلون اللبن هذا، فلما دخلوا قدم لهم الطعام وقال هذا وين اللبن يا شيخ؟ قال عدلنا عنه تفضلوا. وكان ايضا رحمه الله ما يرد المستعير الكتاب، اذا طلب الكتاب يعيره يقول لا تبخلوا، ولو فرضنا ان هذاك مثلا بي يعني ما يصور يتقطع منه ولا ينحمل الشيء، الفائدة اللي يحصل لك من الكتاب هذا يعني الأجر أعظم مثل من ثمنه. وكان أولاده رحمه الله 3 عبد الله ومحمد وأحمد، عبد الله أكبرهم ويكنى أبا عبد الله، توفي وله أولاد وكان مشارك في طلب العلم عبد الله، له إشارة طلب العلم، كان يقرأ معنا عند الشيخ رحمه الله. ومحمد الآن موجود في الدمام، وأحمد توفي رحمه الله، وكانوا هم أصلهم من المستجد من الشمال عند حائل من تميم، من تميم، ونزح جده إلى عليلة. أبوه رحمه الله كان طالب علم، كان يقرأ على الشيخ على القاضي على الشيخ عبد العزيز المانع، يقرأ عليه الدروس الذي يقرأها الطلاب على الشيخ بعد العصر وبعد المغرب، وكان إماما أيضا قبل ذلك في مسجد المشروطة. ومات أبوه وهو صغير، وماتت أمه كذلك وهو صغير، فعاش يتيما، وكفله أخوه حمد أكبر منه، حمد الناصر السعدي، كفله وزوجته رحمها الله قامت به خير قيام حتى أنه وصل إلى هذه الحالة رحمها الله. هذا ما استحضر الآن من ترجمة شيخنا. وأما تلاميذه وهم كثيرون، لو نقرأ عليكم بعضهم، لكن الظاهر أنه بلغوا ما شاء الله، بلغوا 150. آخرهم يوسف بن عبد العزيز الشبل الذي قلنا أنه يأتي إليه في كل يوم صباح يتدرس له القرآن، ومنهم الذي تولى القضاء، منهم الذي تولى الإفتاء، ومنهم الذي تولى الإمامة، ومنهم الذي تولى الرئاسة رحمهم الله. وكانت الكتب الذي يقرأها غالبا في الحديث إما بلوغ المرام وإلا المنتقى، وفي الفقه إما الإقناع أو المنتهى أو قواعد ابن رجب، وربما قرأوا في بعض الكتب المطولة، واللي كان يقدرها عليهم هي الروض المربع وحواشي، والمنتهى أيضا قرأنا عليه في أصول الفقه مختصر التحرير، في التفسير تفسيره تفسير الجلالين، في العقائد الطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد، وفي النحو القطر والأجرمية والملحة والأسية، وفي العقائد قرأنا عليه الواسطية. هذه دروسه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسنتم فضيلة شيخنا على ما أفضتم به من الحديث عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. وهنالك طائفة من الأسئلة، أكثرها أسئلة عن الشيخ عبد الرحمن وبعض الاستفتاءات، فنأخذ ما سيسر مما له علقة بالمحاضرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا نشهد الله على حبكم فيه، والذي كنت أريد أن أسأل عنه: لماذا لم يتولى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وظيفة القضاء وهو أحق من يستأهلها؟
أي جواب: شيخنا رحمه الله عزف عن القضاء، عرض عليه القضاء مرات بطريقة غير مباشرة، وبين لهم بأنه لا يرغب ذلك. وفي إحدى السنين لما سمع بأن الملك عبد العزيز رحمه الله سوف يقدم من القصيم، وكان إذاك القاضي في عنيزة الشيخ عبد الله، شيخنا رحمه الله عبد الله بن محمد بن مانع، وكان قد بدا عليه الشيخوخة والضعف، ويحبون يعينون في عنيزة بدله. فلما سمع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي بقدوم الملك انسل خفية وسافر إلى مكة يأخذ عمره، خشية أن يلزم بذلك ويحصل يعني رد فعل، مع أنه مصمم على عدم قبول القضاء. وكان ذاك شخص محتفظ يوزع الرسائل اللي تأتي للناس، ما كان هناك بريد، ما كان هناك بريد يوزعه هذا، وكان يعني دلال السيارات، يعرف السيارات. فلما علم اسم حمد الجبهان، فلما علم حمد الجبهان بسفر الشيخ عبد الرحمن انسل من دون ان يشعر، يعني عتب عليه وكان صديقا له. فجاء الى والدي رحمه الله وقال له الامر كذا وكذا وكذا، اريد ان تجعل على لساني ابياتا تعاتب فيها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كيف سافر وانا لم اعلم، مع ان ما يسافر احد الا بمعرفتي وانا واثبت الدلالين. فكتب له والدي رحمه الله 5 أبيات أو 6 يعني يعتب فيها على الشيخ عبد الرحمن ويقول كيف سافرت وانا ما ادري، او انك تظن اني افشي السر وانا حاشا ان افشي سرك لو انك يعني اخبرتني، وسفرك هذا يعني يفتقدك اهل عنيزه، يفتقدك الدروس والمشايخ والى اخره. هذه نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: سمعنا يا سماحه الشيخ انك كنت تحضر دروس الشيخ عبد الرحمن في الليل ومعك بعض تلاميذ الشيخ، ثم إذا جئتم إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن وجدتم شيئا لم تكونوا قرأتموه في الكتب، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح. اتخذنا غرفة في المسجد، في مسجد الجامع، وأسسناها وجعلنا فيها أدوات، وعملنا القهوة والشاهي ونشرب الشاهي ونستعيد هذا، ونجلس بعد العشاء نحضر الكتب المتن والشرح والحاشية وما يتعلق بذلك، وندرسها ونتأملها حتى إذا حضرنا إلى الدرس ونحن قد ألممنا بها. فإذا نحاول أيضا بأننا نلقي على الشيخ إما سؤال فيه يعني إعجاز ولا إشكال ولا يعني حاول على ذلك. فإذا جئنا إلى الدرس جاء الشيخ رحمه الله وشرح لنا الدرس ووضح لنا أشياء وأخرج لنا أشياء ما كنا نتوقعها، احنا طلبة علم نقرأ المتن والشرح والحاشي ما شفناها اللي هو، فيستنبط ويستخرج ويوري أشياء فوائد ما كنا نظنها. وإذا أردنا عليه بعض الإشكالات اللي كنا نظن أنه يعني فيها يعني إعجاز حلها بسهولة ويسر رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا يا سماحة الشيخ لو حدثتمونا عن قصة إدخال مكبر الصوت في مسجد جامع عنيزة، فإننا ذكر لنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من أوائل من أدخل هذا الجهاز.
نعم، لما أنه ورد المكبرات هذه تبرع بن سليمان، عبد الله بن سليمان من أهل عنيزة وهو وزير المالية، فتبرع وجاء بجهاز، والجهاز هذا لا بد يكون بعد الكهرباء، دخل الكهرباء المسجد ودخل الجهاز هذا. فلما جهز استعمله وخطب الشيخ خطبة كبيرة وذكر محاسن الآلة هذه وفوائدها، وأنها تبلغ الخطب والمواعظ والدروس البعيد والقريب، استنكر بعض الناس ذلك وقالوا إن هذا من البدع المحدثات ما كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومنعوا دخولها مساجدهم. الشيخ أشياء حال ما علم بها استحسنها وذكر فوائدها وذكر يعني منافعها وأيدها وشجع عليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يكتب في مجلة المنار وأنها تصل إليه أعدادها؟
نعم نعم، كانت تصل إليه، وكان بينه وبين محمد رشيد جرى مكاتبات، عندي صورة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ محمد رشيد جرى، كتب له كتابا لما ظهر كتاب تفسير طنطاوي الجوهري، هذا من علماء مصر حشى هذا التفسير من أشياء بعيدة عن التفسير وفيها أشياء مخالفة لما عليه الجماهير، استنكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا الكتاب لما جاء، وكتب كتابا للشيخ محمد رشيد جرى يمجده فيه ويثني عليه ويمدحه ويقول إن هذا الكتاب خرج بهذه الصفة، أريد منك يا شيخ محمد رشيد جرى أن تكتب في مجلة المنار عنه تحذر الناس عنه. لكن الشيخ محمد رشيد جرى ما تجاوب مع الشيخ عبد الرحمن، كتب له الكتاب جواب على أننا اطلعنا على كتابك، والكتاب هذا قد علمنا به واطلعت على أشياء منه، والرجل هذا من أصدقائنا وأصحابنا ولا عرفنا عليه شيء بين، واللي تقول هذا أنا ما رأيته أو قال ما شفته، فلم يعني يتجاوب مع الشيخ، إنما الشيخ رحمه الله ما ترك نصيحة النصيحة حتى أنه كتب محمد رشيد رضا يحذر من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنا نتوقع أن نسمع من سماحتكم حديثا عن عبادة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعن زهده وتقلله من هذه الحياة الدنيا.
هو رحمه الله في هذه المثابة لذكر السائل، مع الدنيا ما يعرف عنها شيء، لما أنه تولى المسجد كان مسجد جامع يعني مقرونا بالقضاء، القاضي هو الذي يتولى الإمامة في الجامع والخطابة، والجامع قديم وعليه أوقاف سبائل منها يعني بيوت ودكاكين تؤجر، ومنها نخيل موصل بثمرتها لإمام الجامع، فلما أن الشيخ تولى عليها وجاءت الثمرة واستأذنوه قال لا تدخلونها بيتي، حطوها عند فلان ونزعها على المحتاجين من الطلبة، فلم يكن يأخذ منها شيئا مع أنه ليس غني ليس لاسدة، كان بالأول ينفق عليه أخوه حمد كما ذكرنا، وله أخ آخر من العم اسمه القاضي يسكن في البحرين أو في الهند ينفق يرسل له، ثم بعد ذلك لما كبر أولاده يعني قال الله تبارك وتعالى ما عنده شيء ولا ما عنده أموال ولا عنده شيء وعازف على الدنيا مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ، قد قرأت ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لكم في الرسائل التي نشرتموها أثابكم الله، وأريد أن أسمع منكم حسن استقبال الملك عبد العزيز له في الرياض حول مسألة يأجوج ومأجوج.
مسألة يأجوج ومأجوج لما أنه يعني بلغ خبر إلى الملك استنكرها الملك بعد أن يعني كتب للملك من بعض المشايخ في استنكاره، وطلب حضور الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض ومعه تفسيره لأجل يطلعون عليه، يقال فيه أشياء تخالف العقيدة والإسلام، فلبى الطلب وجاء إلى الرياض واستقبله من استقبله من المشايخ وحضر عند الملك رحمه الله. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله حكيم وعاقل وبعيد النظر، ما يعني أخلف ظن الناس فيه، ظنوا الناس أنه لما استلحقه يبي يحفر شيء، ما حفر شيء. قال له أنت يا شيخ أخونا والمشايخ أخوانك، ولا قالوا عنك شيء أبدا، بس يأجوج ومأجوج، ما نحب أنك يعني تظهر على القول لأنها فيها إشكال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قال بجهات كلامكم على الرأس، ويأجوج ماجوج ما هي من أمور العقيدة الذي يجب إيمان بها، وإذا ما اعتقدها الإنسان يخلف دينه. وما دام لكم تقولون هذا سمع وطاعة. فلما تكلم فيها الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك حتى توفي، أما بعد ذلك قام طلابه وبحثوا فيها كما ذكر له. أما ما يحكى بأنه قيل غير هذا الكلام فلم يرد ولا يصح. والشاهد كتابه الذي قد كتب لي وضح لي توضيح كامل، قال أخشى أن يرسلك الخبر على غير الحقيقة، مذكور في الكتاب الذي موجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرسائل التي طبعت بينكم وبين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا المجلد المسمى بالأجوبة النافعة، هل عندكم رسائل أخرى سوف تطبعونها بعد ذلك؟
أنا ما عندي شيء له وجه، ممكن يوجد اثنين ثلاث أربع شذت عن الطبع، لكن فيه رسائل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي بينه وبين بعض طلبة العلم في الكويت. ثلاثة من طلبة العلم في الكويت كاتبوه ووجدت يعني أجوبته وجاءوا بها إلي، وقابلناها على خطه ظهرنا بأنها مطابقة، وقربتها وطبعت في كتاب اسمه الأجوبة السعدية على أساس الكويتية أو خير من هذا المعنى، مطبوع موجود عن ثلاث أخبار، لا بأس به، بحث طيب رحمه الله. وفي أيضا كتابات أخرى أخونا الشيخ هيثم الحداد يحققها على غرار ما حقق كتاب أجوبة النافعة، سوف تطبع قريبا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ظهر لي كثيرا من ما قرأت من كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه دقيق غاية الدقة في كلامه، وأن الحشو قليل في كتاباته، وأن عنده موهبة وفطنة حول ما يستحضره من كلام المصنفين، فهل هذا المنهج موجود في حلقة الدرس؟ ثم هل استفاده من أحد مشايخه الذين ذكروا في ترجمته، أم أنه من فتوحات الله عليه؟
ذكرنا فيما سبق بأنه استفاد من شيخ الشنقيطي في كيفية إلقاء الدرس وتحضير الدروس وجمع الطلاب على كتاب واحد، هذا لا شك أنه له تأثير. والتأثير الثاني عكوفه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. والثالث مثل ما ذكر السائل، فتوحات من الله تبارك وتعالى، لأن الرجل صالح نيته صالحة وقصده نفع المسلمين وبعيد عن الأنانية، فلهذا يعني علم الله من صدق النية ففتح عليه هذا الفتوح.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الشيخ كتب تفسيره وعمره 38 عاما؟
نعم، هذا صحيح مذكور، هذا أول ما بدأ بها، أول ما بدأ بها يكتبها في الكتابات هذه، ويوجد يعني في النسخ القديمة المخطوطة تاريخ كل دفتر هي موضوعة في دفاتر، لقد رأيتها مخطط في دفاتر، وكل دفتر منخور في التاريخ تصنيفه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر في أكثر من ورقة وإن كان خاصا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يلبس العقال أحيانا؟
لا أعرف أنه يلبس العقال، ولم أره مرة عليه العقال، وإنما بعض تلاميذه يلبسون العقال. لو مرة واحد من الطلاب يصلي عنها الجمعة وصيد المنبر وعليه العقال، فاستنكر الناس ذلك ان يطوع يخطب عليه العقال، مع انه لا حرج في لبس العقال. هذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله له كتاب اسمه مطبوع، طبع على فقه الملك عبد العزيز، وكل طبعه ذكر فيه فوائد يعني العمامة والعقال، رد على بعض الأخوان الذين استنكروا العقال وقالوا أن العمامة هي السنة وعقال البدعة وشيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قرأنا أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يكلف بعض تلاميذه بتحضير المسائل الخلافية، ثم يقسم التلاميذ نصفين فيجعل فريقا يتبنى رأيا وفريقا آخر يتبنى الرأي الآخر، ثم يسمع حجج الجميع وينهي القول بما يراه راجحا، فهل ذلك صحيح؟
نعم، هذا صحيح ومطبوع، المطبوع عند الكتب هذه مطبوع. أقول قال مستعين بالله، قال الواثق بالله، قولين في مسألة كل واحد منهم ينتصر إلى آخر. وهنا مسألة فيما عن حالته ما سبق، إذا دعي إلى قهوة، مجلس قهوة، صار في ناس كثيرين فيه لغط في الكلام وفي كذا، موعد إلى بعض أصحابه اللي معه، قال إذا شفت هذه الحالة فلتصدر اسألني عن مسألة، ولو لم تفهمها اسألني عن حكمها من المسائل التي يحتاجون إليها، مسائل الصلاة، الطواف، مس المصحف، المسألة الخفين، الغسل، التيمم، ونحو ذلك. اسألني حتى أني أجاوبك وينقلب الكلام الذي فيه خوض ولغط إلى بحث علمي. فكثير من مجالس الشيخ رحمه الله في هذه المسائل، إذا شاف الكلام الذي يعني ينصرف إلى شيء لا فائدة فيه ولم يحل القيام، ما يحب أن يقوم قبل أن تتم صب القهوة مثلا، صب الشاهي، حتى البخور، لو يقوم قبل ذلك صار انقطع المجلس. في هذه الفترة يأمر أحد طلابه أن يسأله سؤال، فإذا سأله تصدر الشيخ الجواب وأنصت للبحث هذا، وانقلب المجلس هذا من كونه مجلس لغط إلى مجلس علم. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة حول الشيخ كثيرة كما قلت، وهنالك أسئلة في الإنترنت، ونريد أن نعرض على سماحة الشيخ استفتاء من فرنسا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمريض بالسكري أن يفطر في رمضان إذا كان يتضرر بهذا المرض؟ وهل حقنة الأنسولين تفطر أم لا؟
المعروف من كلام العلماء على أنه إذا كان الصوم يضر بالمريض أنه الحمد لله، الله تبارك وتعالى قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. وأما الإبرة التي تذكر فهي إذا كانت بالعضل، كان فيما سبق الفتوى على أن كل ما دخل جسم الآدمي فإنه يفطر، أخذوا على هذا مدة، ثم تفتح الذهن شوي وقالوا لا، إن كان الإبرة هذه إنها في الوريد يدخل في الدم فإنه يفطر، وإن كان في العضل فإنه لا يفطر. ثم بعد ذلك تفتحوا نسبيا وقالوا إن كان الإبرة مغذية فإنها تفطر، وإن كان ما هي مغذية فإنها ما تفطر ولو كانت في العرق في الوريد. الشاهد المسألة هذه الذي يقول الأنسولين أنها إذا كانت في العضل فالظاهر أنها ما تفطر لأنها لا ما تغذي، هي مغذية. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن سماحة شيخنا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك، ولو حدثتنا عن بداية توليك القضاء والإفتاء، متى كان ذلك؟
كان ذلك كنت من طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من سنة 49 إلى 50، 51، 52، 53. فلما صار في آخر سنة 53 أوعز الملك عبد العزيز رحمه الله إلى شيخنا شيخ مشايخ القصيم الشيخ عمر بن سليم رحمه الله بأن ينتخب بضعة من طلبة العلم لبعثهم إلى منطقة جيزان، منهم قضاة ومنهم مرشدون ودعاة. فانتخب الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن سليم جماعة منهم عمنا عبد الرحمن بن عقيل رحمه الله، ومنهم أنا، ومنهم جماعة من إخوان في بريدة وفي بكيرية وفي الرس وفي المدنب. وسافرنا مع الشيخ عمر بن سليم، حجينا معه سنة 53، وعمري إنذاك 18 سنة، وهي تلك السنة التي حصل الاعتداء فيها على الملك عبد العزيز وابنه سعود لما خرج عليه اليماني من الحجر وكاد أن يعني يطعنه بالسكين فكفى الله شره. ثم سافرنا مع الشيخ مع المشايخ إلى جيزان ومكثنا فيه 3 سنوات، وأنا مع عمنا عبد الرحمن كمساعد، ما توليت القضاء في ذلك مرة. فلما رجعنا استقلت ورجعت، وفي سنة 58 جاء برقية من الملك عبد العزيز إلى أمير عنيزة بن سليم على أن عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل لأن فيه لازم عجل يعني بلغوه يسافر إلى ابن فيصل. ابن فيصل هو أمير بريدة أمير العقاقرة. سافرت إلى أمير بريدة وطلبت يعني حاولت قال ما يتم أمر الملك عبد العزيز ما في محاولة. حاولت فسافرنا إلى الرياض فصادفنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله شيخنا جاي من الرياض إلى بريدة، فقد تعطلت سياراتهم فوقفنا عند سيارات يصلحونها. وسألت الشيخ عمر، أخبرني الشيخ عمر رحمه الله على أن عمك عبد الرحمن أكثر الإلحاح على الملك عبد العزيز يطلب الإقالة، والملك عبد العزيز ألزمنا نشوف أحد المحلة، فذكرت له بأني شغل مقامه. فقلت له: يا شيخ، ترى أنا ما أستطيع العمل بالقضاء ولا يعني يمكنني هذا. حاولت أنه يعني ينصرف عن هذا، اكتب لي، ما تمكنت. قلت: أذن أجل إذا كان ولا بد. حكى يوم الشيخ محمد السويبري رحمه الله كان قاضيا في أبي عريش، قلت: أجل ينتقل السويبري من أبي عريش إلى جيزان الذي هي قضاء كافة، وأنا أكون في أبي عريش أخف شوي. فاستحسن ذلك الشيخ عمر رحمه الله، وكتب كتاب للملك ورحنا للملك وسلمنا الملك وبلغوا بهذا. فجلسنا في أبو علي مقدار 6 سنوات أو 7 من سنة 58 إلى سنة 65 65 طلبونا نرجع إلى أبو علي ورجعنا من طريق الرياض وبقينا في الرياض مدة. وافق أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عهد إليه من قبل الملك تصحيح كتاب الإنصاف وتصحيح كتاب المبدع وتصحيح كتب أخرى للطبع، وجاءت بالكتب الخطية عند الشيخ. وعهد عبد الرحمن بن قاسم أنه يلتمس من الإخوان من يمسك الكتب هذه يقابلون بعضها على بعض عند الشيخ. فقال لي عبد الرحمن بن قاسم، فحضرت عند الشيخ محمد بن إبراهيم وصرنا نمسك بعض الكتب ونقرأ، وفي الحين نقرأ عليه أنا وحين يقرأ على غيري وحين يعني يشكو شيء ونبدي ما عندنا. صادفت أن الشيخ سالم الحناكي رحمه الله كان قاضي في الخرج وأقيم لكنسون قاضي بدلا، فكان اللي تولى الأعمال عند الملك عبد العزيز للقضاء إبراهيم الشايقي رحمه الله. ناداني الشايقي وقال تحضر بكرة عند جلسة الملك. حضرنا عنه، دخلت على الملك رحمه الله وقال لي أبيك تصير قاضي في الخرج. قلت له أنا ما بعد بلغت يا مسألة القضاء، أنا خلني أدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم فإذا تمكنت أنا بستمع الطاعة. قال أصطى إلي الشيخ، قال محمد بن إبراهيم هذا تراه ويدل وخولي ولا تخرج عن رأيه ويكفيك بركة إن شاء الله ولا يعني يهمونك ويطلق صدره يقول أصلح النية أصلح النية أصلح النية أقرب كتاب دور كتاب أنا أعرف الشخص. قلت له الأداب الشرعية وتوه الطابع لمن الكتاب الشرعية ويقرأ عليه فهي الكتاب الشرعية يقرأ إيه. قام بالشاقي واعتذرت وقال الملك الشيخ عمر هو اللي محمد هو اللي معين. تعجبت أنا كنت أجلس عنده ولا قال لي شيء. علمت الشيخ محمد واعتذرت منه وطلبت منه يعتذر لي ولا وافق. قلت له أجل إذا كان ولا بد فلا أستطيع إلا أن تكون أنت مرجعي فيما يشكل علي وتلتزمني بذلك رحمه الله. التزمني الله يقول له. جلست مدة في قضاء الخرج ثم نقلت إلى قضاء الرياض وبقيت في محكمة الرياض 5 سنوات من 66 إلى 70. بعد ذلك أقيل الشيخ عبد الرحمن بن عودان من عنيزة لأمور صارت بينهم هناك، وكان يعني أمراء عنيزة لهم قيمة عند الملك عبد العزيز. فلما طلبوا منه أنه يقيله قال من طرف ابن عودان علي سامحنا عنكم وأنتم تخيروا بين 3 ابن سعدي أو الشيخ سلمان بن عبيد أو عبد الله بن عقيل. أنا إذا قام في الرياض تشاوروا في عنيزة وقالوا ابن سعدي أكبر من ذلك ما نبي تولى القضاء، وإذا در الأمر بين هذا طلبوا من الملك أني أصير قاضي عنده. فلما بلغني ذلك تأثرت جدا وحاولت التخلص مع الشيخ محمد بن إبراهيم ومع الشايخ ومع ولي العهد وقالوا هذا ما نستطيع يعني نقف في أمر ما مضى به الملك عبد العزيز لابد أن تمتثل. امتثلنا ورحنا جلسنا هناك 5 سنين. فلما فتحت دار الإفتاء وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يتونس لها أعضاء، كتب لي كتابا على أننا طلبنا من الملك سعود أن تكون عندنا عضو في دار الإفتاء، وقد أجابنا على ذلك، أحبينا أخبارك حتى يعني تستعد لذلك. لما مضى نحو أسبوع أو أقل جاني برقية من الملك سعود، عينا عضوا في دار الإفتاء، فأنت إنه أعمالك في عنيده وتوجهوا إلى الرياض. بعد هذا البرقية بنحو أسبوع أو أقل جاءتني برقية ثانية، تصلكم الطائرة توجهون بها أنتم عائدكم إلى الرياض. فسافرنا من عنيزه إلى الرياض يوم واحد من رمضان سنة 1375. بقيت مع الشيخ محمد بن إبراهيم من 75 إلى أن توفي في سنة 89. بعد ذلك لما توفي الشيخ خان الملك فيصل رحمه الله، كان في مكتب الشيخ في دار الإفتاء وفي الرئاسة معاملات كبيرة فيها مشاكل بين القضاة والتمييز وبين بعض رؤساء القبائل وبين الشائن جاية من الديوان. فقال الملك فيصل رحمه الله أصدر أمره على أن يعين لها 5 من القضاة يكبر يعني يرأسهم أكثرهم سنة، وهم الشيخ راشد بن خنين والشيخ محمد بن عودة والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عمر المدرك وعبد الله بن عبد. اجتمعنا وصار الرئاسة لأكبرهم سنة، وتولينا هذا مدة سنة تقريبا حتى انتهت المعاملات المشكلة. بعدين عينوني عضوا في التمييز مع الشيخ عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن سليم والشيخ محمد بن جبير. بعد ذلك تعينت لجنة تسمى الهيئة القضائية العليا رئيسها محمد بن جبير، وعينوني فيها عضوا. بعد ذلك تشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة الشيخ محمد بن حركان، والهيئة القضائية برئاسة محمد بن جبير، عينوني عضوا فيها. بعد ما نقل الشيخ بن حركان من مجلس القضاء الأعلى إلى الرابطة وتولى الشيخ عبد الله بن حميد، فاقترح بأني أكون أنا رئيس الهيئة الدائمة، وبقيت فيها إلى سنة 1405. تمت المدة النظامية، أحلوا للقضاء ومددوا لي سنة، وبعد السنة انتهى العمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وأمدكم بالعافية والصحة وطول العمر على الطاعة والعافية. وما زال سماحة شيخنا مستمرا في دروسه وفي إلقائه للعلم في مسجده في حي الهدى جامع الشيخ عبد الله بن عقيل وفي بيته، وهو إن ترك العمل الحكومي فإنه لم يترك التدريس والتعليم، فإنه فاتح بابه، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويجعل ذلك في موازين حسناته. وإلى هنا ينتهي حديث سماحة شيخنا عن شيخه شيخ مشايخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نسأل الله أن يغفر للشيخ عبد الرحمن وأن يقعده في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الجميلة، وأن يثيب الجميع ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.